بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. تفسير سورة الانشقاق وهي مكية. قال مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة إن أبا هريرة قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. رواه مسلم والنسائي من طريق مالك به. وقال البخاري حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. ورواه أيضا عن مسدد عن معتمر به، ثم رواه عن مسدد عن يزيد بن زريع عن التيمي عن بكر عن أبي رافع فذكره، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن سليمان بن طرخان التيمي به. وقد رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان بن عيينة، زاد النسائي وسفيان الثوري كلاهما عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه السورة المباركة اسمها سورة الانشقاق، وذلك أن الله تعالى ذكر في أولها انشقاق السماء، والانشقاق هو تمزق الشيء وتفرقه ووهيه بعد اجتماعه، هذا هو الانشقاق. والسماء ستنشق. هذه السورة المباركة ذكر الله تعالى فيها أحوال الآخرة، وبين فيها حال الإنسان، وأقسم على هذه الحال ببيان ما يكون من انتقال لأحواله وما يصير إليه، ثم ذكر جل وعلا أقسام الناس في هذه الدنيا. ابتدأها سبحانه بذكر جملة من الأحوال التي تكون في الآخرة، وهي حال السماء والأرض، ما يضل الناس وما يقلهم، ما الذي سيجري عليه من تغيير. ثم بعد ذلك ذكر حال الإنسان في معاشه على هذه الأرض وفوق وتحت هذه السماء. ثم بعد ذلك أقسم جل وعلا بما أقسم به من فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، أي لتتنقلن من حال إلى حال. وهذا نوع تتميم لما تقدم من ذكر الإنسان، لأنه ذكر الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ثم ذكر انقسام الناس، بعد ذلك عاد إلى تنقلات الإنسان في هذه الأحوال كما سيأتي في التفسير. بعدها ختم السورة بذكر جزاء الفريقين الذي هو ثمرة أعمالهما، فذكر الكافرين وذكر المؤمنين. هذه السورة فيها سجدة، وقد ذكر الله تعالى السجدة التي فيها مستنكرا على المشركين أمرين، قال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وهذه حال المكذبين، ولذلك قال بل الذين كفروا يكذبون. ولهذا كانت هذه الآية من آكد الآيات في سجود التلاوة، آكد آيات سجود التلاوة هذه الآية، ولذلك جعلها بعض أهل العلم دليلا على وجوب سجود التلاوة، وأن من لم يسجد فإنه آثم، لأن سجود التلاوة واجب، فالله تعالى قد وصف التاركين له بعد الاستنكار عليهم بالكفر والتكذيب، فقال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول أصحابه، واختاره جماعات من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية استنادا إلى هذه الآية. والمسألة خلافية بين أهل العلم، إنما أشرت إلى أن ما ذكره من سجود أبي هريرة في صدر هذا التفسير لهذه السورة هو إشارة إلى ما اختصت به هذه السورة من وجود آكد آيات السجود فيها، فإن الله تعالى ذكر ذلك على وجه الإنكار للتاركين. ثم بعد هذا شرع في التفسير فقال رحمه الله، يقول الله تعالى إذا السماء انشقت. نعم،
يقول تعالى إذا السماء انشقت وذلك يوم القيامة، وأذنت لربها أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق، وحقت أي وحق لها أن تطيع أمره، لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء. ثم قال وإذا الأرض مدت أي بسطت وفرشت ووسعت. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه، فأكون أول من يدعى، وجبريل عن يمين الرحمن، والله ما رآه قبلها، فأقول يا ربي إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي، فيقول الله عز وجل صدق، ثم أشفع فأقول يا ربي عبادك عبدوك في أطراف الأرض، قال وهو المقام المحمود. وقوله وألقت ما فيها وتخلت أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم. قال مجاهد وسعيد وقتادة وأذنت لربها وحقت كما تقدم.
فتح الله تعالى هذه السورة بذكر هذا الظرف إذا السماء انشقت، وهذا الانشقاق علامة من علامات القيامة، ولذلك قال وذلك يوم القيامة، أي هذا يكون في أوان القيامة عندما يقوم الناس لرب العالمين، فيرى الناس من أحوال القيامة وأهوالها ما ذكر الله تعالى في هذه الآية إذا السماء انشقت، وانشقاقها عند قيام الساعة عندما يصيح الصائح بقيام الساعة، تحدث هذه الأهوال العظيمة التي ذكرها الله تعالى من تغير أحوال الأرض والسماء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذا السماء انشقت انشقاقها انفطارها وانصداعها وتمزقها وذهاب انتظامها، كل هذا مما يفسر به الانشقاق. وقد ذكر جماعة من أهل العلم ما ذكره الله تعالى إحصاء، فذكروا أن الله تعالى ذكر في الأرض الانشقاق، وذكروا أنها تكون كالمهل، وذكروا فيما ذكر الله تعالى في القرآن أنها تكون وردة كالدهان. هذه الأحوال التي ذكرها الله تعالى أنها تشقق كالغمام، كل هذه الأحوال التي ذكرها الله تعالى هي تغيرات تجري على السماء. هنا يقول إذا السماء انشقت وانشقاقها انصداعها، وهذا منتهى ما يجري عليها من أحوال، فإنها تكون وردة كالدهان وتكون كالمهل، ثم يصير مآلها وحالها في منتهى التغيير إلى الانشقاق وذهاب معالمها وانتثار كواكبها وما إلى ذلك مما يجري عليها مما ذكره الله من أهوال وأحوال في ذلك اليوم العظيم. قال: وأذنت لربها وحقت. أذنت لربها وحقت، أي أنها استمعت وأنصتت وانقادت لله عز وجل. هذا معنى أذنت، أنها تستمع لأمره وتنقاد لقضائه وتطيع ما يكون من أمره جل في علا. وهذا حال الدنيا في المنتهى كما هو حالها في المبتدأ. فالله تعالى قد ذكر في خلق السماوات والأرض في مبدأ الخلق، قال: أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا مبدأ الخلق، وكذلك هو منتهى كما قال تعالى في هذه السورة: وأذنت لربها وحقت، فهي ذليلة خاضعة منقادة لأمر ربها جل في علاه. أذنت، إذن أذنت معناها إيش؟ استمعت وانقادت واستجابت. وقولها وحقت أي وحق لها أن تطيع، ولذلك قال هنا أي وحق لها أن تطيع أمره، لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو سبحانه المقيم للسماوات الممسك لها، فكيف لا تطيعه وهو جل وعلا الذي يقول في إمساك السماوات والأرض: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يقول جل وعلا: وإذا الأرض مدت، بعد أن فرغ من بيان ما يتعلق بالتغيرات التي تطرأ على السماء وهو انشقاقها، ذكر ما يطرأ على الأرض فقال: وإذا الأرض مدت، الأرض هذه التي عليها الناس مدت أي بسطت وفرشت كما قال المفسر، أي بسطت وفرشت ووسعت، وهي كذلك بزوال كل المعالم التي عليها، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فهي مبسوطة كراحة اليد، لا فيها ظل ولا فيها ما يكن، بل هي مبسوطة يزول عنها كل معالمها التي عليها. وهذا معنى قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، أي أخرجت كل ما فيها من نفيس وخسيس، من معدن وجوهر، من إنس وغيره مما يكون في بطنها، فلا يبقى في بطونها شيء من بني آدم وغيرهم مما تحويه في بطنها. وهذا معنى قوله: وألقت ما فيها وتخلت، فليس فيها شيء بالكلية. بعد ذلك قال: وآذنت لربها وحقت. هذا ليس تكرارا، لأن هذا خبر عن الأرض بعد الخبر عن السماء، أخبر عن انقياد السماء بقوله: وآذنت لربها وحقت، ثم عاد للإخبار عن الأرض بانقيادها وطاعتها، فقال تعالى: وآذنت لربها وحقت. هذان شرطان: الشرط الأول إذا السماء انشقت، والشرط الثاني المعطوف عليه وإذا الأرض مدت. ومعلوم أن الشرط لا بد له في الغالب من جواب، ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله أن الجواب يفهم مما جاء بعده، وهو قوله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فقالوا جواب هذا الشرط دل عليه ما بعده، وتقديره لقي الإنسان عمله. هذا تقدير الجواب. إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت لقي الإنسان عمله، هكذا قال التقدير. وقال آخرون جواب: يا أيها الإنسان إنك كادح يا ربك كدحا فملاقيه. والذي يظهر أن القول الأول أقرب إلى الصواب، لأن فملاقيه جاء في جملة في الثنايا جملة وليس مستقلا، حتى قال إنه جواب، لكن الجواب مفهوم من ذلك كله، ذلك أن لقاء الله تعالى يكون للمجازاة على العمل، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. بعد ذلك قال:
وقوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا فملاقيه، ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جبريل: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك ملاقيه. ومن الناس من يعيد الضمير على قوله ربك، أي فملاق ربك، ومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك. وعلى هذا فكلا القولين متلازم. قال العوفي عن ابن عباس: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يقول تعمل عملا تلقى الله به خيرا كان أو شرا. وقال قتادة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إن كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوة إلا بالله.
طيب، قول الله جل وعلا يا أيها الإنسان خطاب لجنس الإنسان، يشمل المسلم والكافر، الذكر والأنثى، الصغير والكبير. يا أيها الإنسان إنك كادح، أي ساع، كما قال المفسر رحمه الله: ساع إلى ربك، إنك كادح إلى ربك. وكادح يطلق على السعي، والكدح سعي مقرون بتعب وعناء، وهذا الزائد على مجرد العمل والسعي المجرد، بل هو سعي بمشقة وتعب وعناء. وهذا حال الإنسان كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وهو ما يشعره ويفهمه لفظ الآية يا أيها الإنسان إنك كادح، فلو كان مراد السعي المجرد لقال يا أيها الإنسان إنك ساعد. وهذا حال الإنسان عموما، لا يخلو منه إنسان مهما كانت حاله في القدرة والمال والملك، فإنه ما من إنسان إلا ولا بد له من كدح وعناء ومشاق. كل من لقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن، فما من أحد إلا وهو يكابد في هذه الدنيا أنواعا من المكابدات، ولو كان ذا مال، ولو كان ذا جاه، ولو كان ذا سلطة، ومهما كانت حاله فلا بد أن يتحقق فيه ما ذكر الله تعالى. قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، كدحا تأكيد للمعنى، وأنه كدح عظيم وسعي كبير، كبير في مآله ومنتهاه، وكبير في ما يلقاه الإنسان من عوائق ومتاعب لتحقيق مراده بوصوله إلى ربه. وقوله فملاقيه هل استمر، فالفاء هنا للترتيب، أي بعد ذلك السعي وبعد ذلك الكادح تكون الملاقاة. والملاقاة هنا هي الاجتماع بالشيء، والمعنى هنا أنه يجتمع بالله عز وجل، يلقاه، يكلمه الله جل في علاه، فما من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا يشمل المسلم والكافر كما دل عليه النصوص، فإن الكافر يلقى الله عز وجل لكن هذه اللقية لا يلزم منها الرؤية، كما قال جل في علا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بل هي لقية لا تستلزم الرؤية، فالرؤية لا تكون إلا لأهل الإيمان. وأما أهل الكفر فإما أن يروه فإما أنهم يرونه ثم يحتجب عنهم كما قال بعض أهل العلم، وإما أنهم لا يرونه لكنهم يلقونه ويكلمهم جل في علاه ويقررهم بما أنعم عليهم وبما كان منهم من كفر، فيقيم الحجة عليهم من أنفسهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول لهم جل وعلا في هذا اللقاء ما يقيم به الحجة عليهم. ثم هذا اللقاء ينقسم بعده الناس إلى قسمين، وهذا اللقاء لقاء محاسبة ومجازات على العمل، ولذلك ذكر انقسام الناس بعد ذلك إلى فريقين. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه، نسأل الله أن نكون منه.